بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أكمل المصنف الدليل الأول الذي قد يستدل به على عدم جواز أخذ العجر على العبادات على الواجبات، وناقش هذا الدليل بأنه غير مضطرد وغير منعكس، وإلا هنا ينبغي أن يلتفت إلى أن المصنف يؤيد أصل الدليل لكن في مورده، يعني لا يناقش في أصل منافاة الوجوب مع الإخلاص، منافاة الإجارة مع شنو؟ مع الإخلاص المعتبر في العبادة. المصنف يرى أن المنافاة ثابتة، لكن هذا الدليل ليس مضطردا ولا منعكسا. هذه هي مناقشة المصنف للدليل السابق، وسيأتي أن المصنف يؤكد التزامه بهذا الدليل لكن في العبادات. بعد أن تقدم استعراض هذا الدليل مع تمام مناقشاته، ندخل في الدليل الآخر الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء في كتابه. الشيخ كاشف الغطاء أيضا يرى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، لكن لا لأجل الدليل الأول وهي المنافاة. الشيخ يقول أن المنافاة غير ثابتة، بل الوجوب الناشئ من الإجارة يؤكد الإخلاص المعتبر في نفس العبادة على ما تقدم، بل يرى حرمة أخذ الإجارة على الواجبات لدليل آخر وهو الدليل الثاني في محل كلامنا. وحاصل ما ذكر الشيخ في كتابه هو دعوة التنافي بين صفة الوجوب وبين التملك، وأن هذا التنافي بينهما تنافي ذاتي، لأن المملوك والمستحق لا يستحق ثانيا، هكذا ذكر الشيخ في كشف الغطاء. المصنف يقول توضيح مقصود الشيخ هو هذا، هو أن الفعل إذا تعلق به الوجوب، هذا الوجوب المتعلق بالفعل ينافي تملك الفعل وتمليك الفعل للغير، بينهما منافاة لا يمكن الجمع بينهما. والسر في ذلك هو أن الفعل إذا صار واجبا يكون مستحقا للمولى سبحانه وتعالى ومملوكا للمولى، لأن الملكية لا يراد بها إلا أن هذا الفعل واضح يقهر المكلف على الإتيان به، ولا يكون حرا في التصرف فيه. هذا معناه أن هذا الفعل خرج عن ملكية المكلف وأصبح مملوكا للمولى، لأنه فعلا يجب على المكلف الإتيان به ويقهر من قبل الشارع على الإتيان به، فيصبح مستحقا للمولى مملوكا للمولى. وإذا صار مستحقا للمولى ومملوكا للمولى، المملوك يقول الشيخ والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا. وحيث أن عقد الإجارة يستلزم استحقاق المستأجر للفعل على الأجير، فيقع التنافي بين صفة التملك وبين التملك الناشئ من الإجارة. ويقول الشيخ كاشف الغطاء أن هذا يقول أو يقال عنه في مقام توضيح كلامه أن هذا لا يختص بالواجبات الغير المرتبطة بالغير كالصلاة وأمثال الصلاة، هذا يسري من باب أولى إلى الواجبات الإلهية المرتبطة بالغير، من قبيل وجوب تغسيل الميت، وجوب تكفين الميت مثلا. هذا الدليل يجري فيه بنحو أولى. لماذا يجري فيه بنحو أولى؟ يقول لأنه لو أوجب، طبعا مو باعتبار الوجوب الكفاية، لا، لو أوجب عينه كمثال المثل، لو أوجب الشارع على زيد أن يجهز هذا الميت المعين وجوبا عينيا لا كفائيا، حينئذ يقول تأتي الكلام السابق بشكل أولى وبنحو أوضح. لماذا؟ لأن هذا المرجع إيجاد الشارع لهذا الفعل هو استحقاق الميت على هذا الشخص الذي وجب عليه الدفن والتجهيز استحقاقه عليه هذا الفعل، فالتجهيز يصبح مستحق علما للميت بذاك الطرف. التجهيز والتكفين يصبحان فعلان مستحقان لزيدين، فحينئذ كيف يمكن تمليك هذا الفعل المستحق لزيد علما تمليكه لشخص آخر اللي هو المستأجر بالإجارة؟ يقول هذان لا يمكن الجمع بينهما. واضح؟ يقول هذا من قبيل أن واحد يجي أجر شخص للقيام بعمل معين، هذا الأجير يروح يأخذ فلوس ويأجر نفسه من شخص آخر للقيام بنفس ذلك العمل، بلا إشكال أن هذا يكون أكلا للمال بالباطل في الإجارة الثانية. الأجير مرة أخرى لا يجوز له أن يأكل المال في مقابل العمل الذي استحقه ذلك الغير بالإجارة الأولى. ما نحن فيه يقول من هذا القبيل من دون فرق بين الواجبات الإلهية الصرفة التي لا ربط لها بالغير وبين الواجبات التي ترتبط بالغير. فإذا الكلام الشيخ كازروطا يعم صورتين، يعم الإجارة على الواجب الذي لا علاقة له بالغير بدعوى أن وجوبه يعني استحقاقه للشارع وتملك الشارع لهذا الفعل على المكلف، ومع كونه مستحق للغير للشارع ومملوكا للشارع لا يمكن تملكه وتملكه من شخص آخر بالإجارة. ويشمل الواجبات التي لها علاقة بالغير من قبيل التكفين التغسيل وأمثال ذلك. فإن مرجع إيجاب الفعل في هذه الأمثلة إلى أن الشارع يقول أن الفعل أصبح مستحقا لذلك الغير ومملوكا لذلك الغير، والمستحق لا يستحق ثانيا حسب عبارة الشكاك الوضع. واضح؟ قال نعم استدل على المطلب بعض الأساطين في شرحه على القواعد بوجوه أو أقواها. الشيخ كازروطا ذكر وجوه عديدة، لكن المصنف يقول أقوى هذه الوجوه أن التنافي بين صفة الوجوب هو محل كلام الواجبات والتملك الناشئ من الإجارة، التنافي ذاتي تنافي ذاتي بينهما لا يمكن الجمع بينهما، لأن المملوك والمستحق لا يملك ولا يستحق ثانيا. توضيحه يقول المصنف، التوضيح للمصنف أن الذي يقابل المال لا بد أن يكون كنفس المال مما يملكه المؤجر حتى يملكه المستأجر، مجي في مقابل تمليكه المال إياه، في مقابل أن يملك المال هو كن يملك العمل حتى يملك لذلك الشخص. فإذا فرض العمل واجبا لله ليس للمكلف تركه، لا يتمكن من تركه، فيصير نظير العمل المملوك للغير. ألا ترى أنه إذا آجر نفسه لدفن الميت لشخصين لزيدين لم يجز أن يوجر نفسه ثانيا من شخص آخر لذلك العمل، لنزلت عمل مو لميت آخر، وليس إلا لأن الفعل صار مستحقا للأول ومملوكا له فلا معنى لتمليكه ثانيا للآخر مع فرض بقائه على ملك الأول. وهذا المعنى موجود فيما أوجبه الله تعالى، لأنه بالإيجاب يكون مملوك لله، بالإيجاب يكون الفعل مستحق المن لله، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير. هذا قلنا المسألة إشكال عشان يشمل حالتين، هاي خصوصا هاي الحالة الثانية قاعد يبينها، خصوصا فيما يرجع إلى حقوق الغير، حيث أن حاصل الإيجاب هنا يعني فيما يرجع إلى حقوق الغير جعل الغير مستحقا لذلك العمل من هذا العامل. في الصورة الأولى المولى كان مستحقا للعمل، الله كان مستحقا للعمل. في الصورة الثانية شنو؟ أن الله سبحانه وتعالى يجعل الغير مستحقا لهذا العمل، فما يجوز تمليكه لشخص آخر. كأحكام تجهيز الميت التي جعل الشارع الميت مستحقا لها، ميت مستحقا لها على الحي، فلا يستحقها غيره ثانيا. لا، الميت يستحق هذا العمل أصلا، من حقوق الميت على المكلف هو أن يقوم بتجهيزه وتغسيله وإلى آخره. هذا هو الدليل. طبعا هذا الدليل اللي أجوب عديدا المصنف ظاهر أنه ما يناقش في كبرى القضية، وإنما يناقش في صغراها. يعني المصنف يسلم بأن الفعل الذي يكون مملوك ومستحق للغير ما يجوز تمليكه وجعل شخص آخر يستحقه بعقد الإجارة. ولذا في هذه الأمثلة اللي ذكر الشيء المصنف ظهر أن المصنف يسلم بعدم الجواز فيها، وهي ما إذا استأجره شخص لدفن ميت. يقول إن هذا الأجير بعد ما يقدر يأجر نفسه من شخص آخر للقيام بنفس العمل. ليش؟ لأن الفعل أصبح مملوكا ومستحقا للمستأجر الأول، فلا يمكن تمليكه للمستأجر الثاني. هاي الكبرى الكلية المصنف يسلم بها، لكنه يناقش في الصغرى، بمعنى أن مناقشة المصنف لأنه من قال أن الوجوب الشرعي يعني ذلك، يعني الاستحقاق ويعني شنو تملك، من قال ذلك؟ المصنف يرى أن الوجوب الشرعي لا يعني إلا إبراز شوق المولى للقيام بعمل من الأعمال طبقا لإدراكه لوجود مصلحة في ذلك العمل وملاك قائم فيه، ولكن الإيجاب لا يعني أن الشارع يصبح مالكا لذلك العمل على حد ملكية المستأجر الأول في المثال السابق. ملكية المستأجر الأول بالمثال السابق كيف تكون مانعة من أن يوقع الإيجار على العمل لشخص آخر؟ مصنف يقول ملكية الشارع للناشئة من الإيجاب والمنتزعة من الإيجاب والطلب ليس على حد ملكية الشخص الآخر والمستأجر الأول في المثال السابق. تلك ملكية تمنع من إيقاع عقد الإيجار على الفعل لشخص آخر، بينما ملكية الشارع ليست من هذا القبيل، فهي لا تمنع من إيقاع عقد الإيجار على ذلك العمل الواجب والمستحق لله، لكن بهذا المعنى من الثقافة، بمعنى أن الشارع يوجب على المكلف ماذا؟ الإتيان بذلك العمل. طب لماذا يمنع من عقد الإيجار عليه وجعله مستحقا ومملوكا للغير؟ واضح؟ إذا لم ندخل عنصر الإخلاص وعنصر قصد القرب اللي هو الدليل الأول في البين، لماذا يمنع الشارع يوجب العمل؟ قل هذا هم قاعد يأتي بالعمل، واضح؟ ويجعله مستحقا شنو؟ للغير. شنو المانع منه؟ لا يريد إلا وقوع العمل في الخارج، هذا موقع العمل في الخارج. لماذا لا يكون تمليك العمل للغير بالإجارة مناسب لإيجابه شرعا؟ واضح، ليس مناسب لإيجابه أصلا. ولذا يقول المصنف عن الإنصاف أن هذا الدليل ليس تاما، هذا أولا. وثانيا أن هذا الدليل باعتراف الشيخ نفسه، الشيخ كاشف الغطاء نفسه، يختص بالواجبات العينية ولا يشمل الواجبات الكفائية. لا، قلنا هذا السابقين كان المنظور به هو الوجوب العيني، الغرض منه التمثيل، يعني تمثيل كيفية الاستحقاق. لو أجره لدفن ميت يعني صار الوجوب وجوب عيني عليه. يقول هذا الدليل، الاشكال الثاني من قبل المصنف، ان هذا الدليل باعتراف الشكاك الغطاء نفسه يختص بالواجبات العينيه ولا يشمل الواجبات الكفائيه. ومنه يدخل المصنف في الواجبات السنه الكفائيه، انه في الواجبات الكفائيه هل يجوز الاجاره عليها او لا. وكلامنا عن بحسب الفهم بلا اشكال، كلامنا عن يبقى الكلام انه لا اشكال ان الشيخ كاشف الغطاء بحسب عباسه الموجوده في كاشف الغطاء يعترف بان الدليل يختص بماذا؟ بالواجبات العينيه بنفع عباسه. وانما الكلام ان المصنف هل يؤيده في هذا الاختصاص او لا، يعني هل يظهر من عباره المصنف تأييد كاشف الغطاء في اختصاص الدليل بالواجبات العينيه او لا؟ اللي يظهر من عبارة المصنف التأييد، وإن كان بعض المعلقين يحتمل لا، يحتمل أن المصنف لا يؤيد الشيخ في هذا الاختصاص، لكن الذي يظهر من العبارة هو تأييد الشيخ في الاختصاص. يبقى علينا أن نبين وجه الاختصاص المتوهم في المقام. ظهر أن الاختصاص هو من هذه الجهة. الاختصاص ناشئ من أن الواجبات العينية الفعل يكون مستحق للغير بشكل واضح وصريح فيها، بينما الواجبات الكفائية حيث أن الفعل ليس واجبا على هذا المكلف فلا يكون واجب للمولى أو للغير كما في الأمثلة الأخرى، يعني في الواجبات اللي لها علاقة بالغير. وقلنا الواجبات على قسمين، مرة واجبات ما لها علاقة بالغير يكون الفعل بالوجوب مملوك للمولى سبحانه وتعالى، مرة الواجب لها علاقة بالغير يكون الفعل مملوك لمن ومستحق لمن للغير بأمر الشارع، يكون مستحق للغير فلا يستحقه غيره حينئذ. هذا الدليل وهذا التنافي يمكن طرحه بشكل واضح في الواجبات العينية. في الواجبات العينية الوجوب رأسا يتعلق بالفعل على ذمة المكلف، فحينئذ يكون الفعل لهذا المكلف مملوك للشارع أو مملوك للغير بأمر الشارع، بينما هذا ما يمكن دعواه في الواجبات الماذا الكفائية، لأن الواجب الكفائي ليس واجبا على المكلف وإنما هو واجب على أحد المكلفين، على هذا المكلف ليس واجبا، فإذا لم يكن واجبا على هذا المكلف فحينئذ لا معنى لأن يقال بأن الفعل صار مستحقا للغير فلا يمكن تمليكه واستحقاق ماذا استحقاق شخص آخر له عن طريق الإجارة. إذن هذا الدليل بحسب دعوى نفس الشيخ كاشف الغطاء يختص بالواجبات العينية، واضح هذا اللي أقوله؟ في الواجبات الكفائية الوجوب ينصب على عنوان أحد المكلفين، واضح؟ هذا الوجوب ينصب على عنوان أحد المكلفين. الفعل واجب لكن ما يخاطب الزيد يقول له بأن الفعل واجب عليك حتى يقال بأن الفعل أصبح مستحقا للشارع فلا يمكن تمليكه لشخص آخر. إذا الفعل يبقى غير مستحق لشخص فيمكن تمليكه بيش بالإجارة، تنافي ماكو بعد. فلذا نحتاج إلى إبراز دليل جديد وبيان دليل جديد يختص بالواجبات الشنو؟ كفائية. حينما نطرح هذه المسألة البحث أن الواجبات الكفائية هل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا؟ تغسيل الميت، تجهيز الميت، دفن الميت، الجهاد كواجب كفائي، التبليغ كواجب كفائي وأمثال هذه الأمور، هل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا؟ قلنا بأنه المصنف ما وضح ولا الاسم وضح، وأنه المقصود هو هذا أن التنافي في الواجبات العينية واضح لأن الوجوب يتوجه إلى مكلف بعينه ويقول له بأن هذا الفعل واجب عليك. الشيخ يقول بأنه واجب عليك يعني الفعل أصبح مملوك ومستحق المن للشارع، بينما في الواجبات الكفائية ما يخاطب شخص معين يقول له الفعل واجب عليك، واضح؟ وإنه يقول أنا أريد تحقق الفعل في الخارج. إذا هذا الشخص بالخصوص حينما نواجهه، واضح؟ هذا الشخص بالخصوص اللي قاعد نأجره على الفعل ما نقدر نقول أن العمل شنو مستحق لي المن للشارع، ما مستحق للشارع. هذا صار هذا مو معناه انه صار مستحق عليه من البدايه، ولذا اذا ما قام به ما يكون مستحق عليه. بعباره اخرى الوجوب العيني يعني الاستحقاق، اذا قام به الغير ما يكون مستحق عليه. بينما الوجوب العيني ما بيجي خصوصيه، وجوب العيني يخاطب به وكذا يقول له انت قام به الغير او لا يجب عليك، هذا يصير استحقاق واضح به. بينما الوجوب الكفائي ما بيجي شيء، اصلا ما مستحق عليه العمل، ولذا عرف انه يقال ان العمل مستحق عليه صار مملوك للغير فيجوز تمليكه، كانه يجي ما وجه الا هذا. زين، اذا الواجبات الكفائيه شنو الدليل على عدم جواز اخذ الاجره عليها؟ الشيخ كاشف الغطاء استدل على عدم جواز اخذ الاجره على الواجبات الكفائيه بهذا الدليل، قال بأن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك آخر، وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، إلى آخر عبارة الشيخ كاشف الغطاء. حاصل الدليل اللي يشير إليه الشيخ كأنه بحسب العبارة اللي يذكرها المصنف وحسب العبارة الموجودة على ما نقل في كشف الغطاء، ظاهر أن الشيخ يشير إلى دليلين لا إلى دليل واحد، وإن كان المعلقون اختلفوا فيما بينهم أن الدليل ما يشير إليه الشيخ دليل واحد أو دليلان كما سنبين. الآن نفترض وجود دليلين وبيانهما يكون بهذا الشكل: الدليل الأول على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية هو أن الواجب الكفائي متعين للأجير، وقالوا بأن مقصود الشيخ بأن الفعل الواجب الكفائي متعين للأجير مقصوده هو هذا، أن الفعل يحسب له والثواب الذي يحصل عليه المكلف أيضا يعطى علمه يعطى له، وشيء الواجب الكفائي إذا أنا استعجلت وقمت به الفعل يحسب لي، وشيء ما يحسب لشخص آخر، الثواب اللي يعطى يعطى لي لأني أنا القائم بهذا الفعل. قالوا أن مقصود الشيخ من قوله متعين له وهذا بمعنى أن الفعل يختص به ويحسب له وثوابه يعطى فقط المن بهذا الأجير. فإذا كان كذلك وتعين له الفعل حينئذ لا يدخل في ملكي آخر، هذا الفعل الذي يكون ثوابه لي ونفعه لي ويحسب علي ويقال هذا فعلك وهذا ثوابه لك وكل الآثار تترتب لك والأثر يترتب عليك، حينئذ هذا لا يكون قابلا لأن يملك لشخص شنو آخر. هذا الدليل الأول بحسب العبارة الموجودة هنا. الدليل الثاني بحسب العبارة هو أن يقال بأن هذا الفعل ليس هناك منفعة، ليست هناك منفعة تعود إلى المستأجر حتى يكون الفعل قابل لأن يكون متعلق المن للإجارة. أي منفعة تعود للمستأجر حتى يتعلق بها الإجارة، حتى يبذل المال بأجاء هذا الفعل. إذا كان الفعل مختص بالأجير والثواب يعطى للأجير وكل الآثار تترتب على الأجير، أصلا المستأجر ليس له علاقة بهذا الفعل، إذا لماذا يبذل المال في مقابل هذا الفعل؟ بذل المال في مقابل هذا الفعل كأنه أشبه ببذل المال على فعل لا تعود منفعته إلى نفس المستأجر، فإذا لا تكون الإجارة حينئذ شنو؟ صحيحة. واضح، لأن هذا يقول بالضبط من قبيل أن واحد يجي يقول له استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك، استأجرتك حتى تملك منفعتك المملوكة لك أو الماء أو غيرك. هذا يقول ما أنا معناه أن تستأجر واحد يقول له على أن تملك أستشن المنفعة اللي تعود لك، هذا إذن ليست هناك نفع يعود المن إلى نفس المستأجر، والإجارة يعتبر فيها كما تقدم أن يكون هناك نفع يعود إلى المستأجر يكون في مقابل بذل المن بذل المال. هاي بحسب النسخة اللي ينقلها الشيخ هنا، نقرأها بهذا الشكل وبعدين نبين النقاش بها. قال: ثم إن هذا الدليل، قرأنا السابق مو هذا، ولكن الإنصاف من هنا أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن الخدشة بإمكان منع المنافات بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل وبين استحقاق المستأجر له، ماكو منافات بينهما، وليس استحقاق الشارع للفعل وتملكه المنتزع من طلبه، تملك انتزع من الإيجاب من الطلب الشرعي، المنتزع من طلبه استحقاق الشارع ليس من قبيل استحقاق الآدمي وتملكه الذي ينافي تملك الغير واستحقاقه، يقول هذا ليس من هذا القبيل. استحقاق موجود لكن استحقاق من نوع آخر من استحقاق معناه أنه يجب عليك الإتيان بالفعل. عاقبك إذا ما جبت الفعل مو بمعنى أنه استحقاق بحيث ينافي أن تجعل الفعل مستحق علما للغير. استحقاق الإنسان للفعل استحقاق ينافي أن تجعل نفس الفعل مستحق علما مستحق للغير. بينما استحقاق الشارع للفعل هو عبارة عن لزوم الإتيان به والمستوى والأجير في الإجارة هو يجب الفعل على كل حال. فإذا يكون لا يكون قد جاء بشيء منافي لاستحقاق الشارع لهذا الفعل. حتى استحقاق الغير للفعل بأمر الشارع في مثال الواجبات المتعلقة بالغير أيضا ليست إلا عبارة عن شنو؟ عن لزوم الإتيان بالفعل. لا يبقى هذا الميت بلا تفصيل بلا تكفين بلا تجهيز. هذا يقول الشارع من إيجاب التكفين على الإنسان. وهذا ما يحقق من المكلف بالإجارة. لماذا يكون على الاستحقاق منافي لأن تملك الفعل إلا للغير؟ إذا طبعا ما دخلنا به عنصر قصد القربة وعنصر الإخلاص ولا يرجع للوجه الأول. ثم إن هذا الدليل ثم هذا كان له إشكال آخر من قبل المصنف على الدليل غير ما تقدم. ثم إن هذا الدليل باعتراف المستدل يختص بالواجب العيني. عبارة الشيخ كانت تكون صريحة في أن الشيخ يأيد الشيخ كاشف الغطاء في هذا الاختصاص. وأما الكفائي فاستدل من استدل يعني الشيخ كاشف الغطاء على عدم جواز أخذ الأجرة عليه بأن الفعل يا الفعل المستأجر عليه الفعل الواجب كفاية بأن الفعل متعين له. قالوا أن مقصود الشيخ كما بيناه متعين له يعني يختب عليه ثوابه له يختص به فلا يدخل في ملك آخر. وبعدم بناء على قراءة هذه القراءة بالعطف بالواو وبعدم يكون إشارة إلى وجه آخر لإثبات تحريم أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية. وبعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه شنو غيره المستأجر لا يعود إليه نفع يكون في مقابل المال شنو الذي بذله. هذا دليل آخر يكون. وبعدم نفع المستأجر فيما يعني في شيء يملكه الغير أو يستحقه شنو الغير لأنه بمنزلة قولك استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو شنو أو لغيرك. هاي المنفعة المملوكة لك أو لغيرك أنا استأجرتك شنو لأجل تتملكها. هو أي نفع يعود المن إلى نفس المستأجر فالإجارة تكون باطلة. أحسنتم كل تتم للدليل الثاني بحسب هاي القراءة. إلى هنا تنتهي عبارة شكة في الغطاء. كله موجود في كشف الغطاء. إلى هنا تنتهي عبارة المناقشة. قالوا بأن الذي يظهر أنه لا يوجد دليل وأنه هنا بدليل واحد لأن الدليل الثاني في الحقيقة مرجع ولا الدليل الأول لا فرق بينهما. الدليل الأول يقول أن الفعل متعين له فلا يدخل في ملك آخر. متعين له لا يدخل. لماذا لا يدخل في ملك آخر؟ لا يدخل في ملك آخر لأن الفعل متعين له وثوابه له ونفعه يعود له. إذن النفع يعود للأجير فإذن هو لا يكون داخلا في ملك آخر لأنه لا منفعة تعود إليه إلا ذلك الشخص آخر اللي هو المستأجر. لعدم مو وبعدم لاحظوا يعني يكون أشبه بتعليل ما قبله. فلا يدخل في ملك آخر. لماذا لا يدخل في ملك آخر؟ لعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غير. وبناء عليه يكون إشارة إلى دليل واحد هو عبارة عن أن الفعل الذي تكون منفعته راجع إلى نفس الأجير ولا تلحق المستأجر لا يجوز أخذ الأجرة عليه. واضح. لكن الذي يظهر أن الموجود في أصل يعني في كتاب كشف الغطاء الظاهر هو هاي العبارة اللي ينقلها المصنف على الظاهر. وإن كان ما رجعتها بشرت بعض المحاشين ينقلها بنص عنه وموجودة وبعدم. على كل حال الظاهر أن الدليل واحد واللي يؤيد أو يكون قرين على أن الدليل واحد هو أن المصنف تعرض إلى جواب واحد. تعرض المصنف إلى جواب واحد يكون قرين على أن الدليل واحد وإلا كان مناسبا يتعرض إلى كل الإيرادين والإشكالين يعني أن يجيب عن كل منهما لو كان إيرادان مستقلان، لو كان إرادين مستقلين. هذه عبارة الشيخ. المصنف يقول وفيه، شنو جواب المصنف عن هذا الدليل؟ الآن نفترض أن الدليل واحد، إيش نفترض؟ شنو جواب المصنف عن هذا الدليل؟ المصنف يقول أن هذا الدليل ما يثبت أن حرمة أخذ الإجراء الواجبات الكفائية، وذلك لأن هذا الدليل مناقش فيه بأنه من قال بأنه ليست هناك منفعة تعود إلى الدليل، يقول بأنه ليست هناك منفعة من عقد الإيجار، لأنه ليست هناك منفعة تعود للمستأجر. المصنف يقول لا، هناك منفعة تعود إلى المستأجر. أولا، المنفعة اللي نقدر نتصورها هي عبارة عن إسقاط التكليف عن هذه في حد نفسها منفعة تعود إلى المستأجر تقابل بالمال بلا إشكال، ومن الواضح بأن هذه المنفعة حصلت بفعل هذا الأجير. إسقاط التكليف عن المكلف عن الإنسان نفسه هذه منفعة يمكن بذل المال بأزائها، وحينئذ منفعة تقابل بالمال، فإذا لا يمكن منع الأجارة على أساس عدم وجود منفعة تعود إلى المستأجر. في بعض الأحيان قد يبذل المكلف مالا في سبيل أن يسقط التكليف عنه، قد الجهاد لو فرضنا أن الجهاد وجب على نحو الكفاية، هذا يأتي إلى شخص يدفع عليه أموال يستأجره إلنا لكي يذهب إلى الجهاد حتى يسقط عنه التكليف، هذا نفع يبذل بأداء المال بلا إشكال. هاي من جهة، مو يسقط ثواب، يسقط التكليف عنه. لا خو، هذا مو ضرر، فوت نفع مو ضرر، واضح؟ فوت نفع هذا مو ضرر، لأنه قاعد يسقط التكليف، يعني هو ما وقع في ضرر، وإنما فاته نفعا، فاته مصلحة، فوات النفع غير الضرر. من قبل تاجر ما يربح، مو معنى أنه يخسر، ما يربح غير ما نقول أنه يخسر. زين، هذه من جهة. من جهة أخرى المصنف يقول أصلا إحنا في باب الإجارة على الواجبات الكفائية نلتزم بأن الثواب لا يعطى للأجير، وإنما يعطى للمستأجر. يقول نلتزم بأن الثواب أصلا ليس يعطى للأجير، يعني حينما يأجر إنسان على تجهيز ميت وتكفين ميت وتغسيل ميت، الثواب يكون للمستأجر لا للأجير. فإذا كان الثواب للمستأجر، إذن هناك نفع يعود على المستأجر، يمكن أن يبذل المال شنو؟ بأزائه. إذن فكيف تقول بأنه ليست هناك منفعة تعود إلى المستأجر؟ لا يصح بذل المال حينئذ. واضح الجواب؟ طبعا هذا المناقشة الثانية محل كلام في أن الثواب يعطى للمستأجر أو لا. أكو فرق بين ثواب العمل وبين ثواب التسبيب للعمل، فرق بينهما. الظاهر أنهم يلتزمون بأن المستأجر يعطى ثواب التسبيب لوقوع الواجب ولحصول الواجب في الخارج، منفعة صحيح، لكن مو معنى أن نفس ثواب العمل يعطى لمن؟ يعطى للمستأجر، كما هو ظاهر عبارة المصنف. ظاهر عبارة المصنف أن ثواب نفس العمل يعطى للمستأجر، بينما الظاهر هو أنه ثواب التسبيب يعطى لمن؟ إلى المستأجر. واضح؟ قال وفيه منع وقوع الفعل له يعني لمن؟ يعني للأجير، بعد إجارة نفسه للعمل للغير، فإن آثار الفعل حينئذ، يعني حين الإجارة يجاجر نفسه للغير، ترجع إلى الغير، فإذا وجب إنقاذ غريق كفاية أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحد غيره، فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما. نعم، يسقط الفعل عنه، أي عن المستأجر، لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة. واضح العبارة؟ ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجود عن المستأجر يسقط الفعل عنه، صحيح، عن الأجير، صحيح، لقيام المستأجر فثواب الإنقاذ والإزالة يقع للمستأجر دون الأجير المباشر لهما. نعم يسقط الفعل عنه. إيه فالفعل الأجير لقيام المستأجر به ولو بالاستنابة. بالاستنابة المستأجر قام بالفعل بالاستنابة. هذا الشيء اللي قلناه في باب النيابة سابقا بأنه هذا فعل يحسب علما للمنوب عنه. فالمنوب عنه قام بالفعل بالاستنابة، هذا القيام يجب سقوطه عن من؟ عن نفس الأجير. زين. ومن هذا القبيل الاستئجار للجهاد مع وجوبه كفاية على الأجير والمستأجر. وبالجملة فلم أجد دليلا. خب إلى هنا واضح صار. طبعا احنا الإشكال الأول اللي أشرنا إليه مصنف كأنه ما أشار إليه، وإشكال عن نفسه وجيه، وهو أن إسقاط التكليف عن المكلف نفسه هو نفع مهم قد يبذل المال شنو إسقاط التكليف عنه، أنا أبذل المال فقط لكي أسقط التكليف عني. وبالجملة يقول المصنف فلم أجد دليلا على هذا المطلب وافيا بجميع أفراده بهذا القيد، ولا أصل الدليل موجود بحسب نظر المصنف هو الدليل الأول، لكن وافي بجميع الأفراد ما موجود عدا الإجماع. هذا الإجماع بل الإجماع وافي جميع الأفراد الذي لم يصرح به إلا المحقق الثاني المحقق الكركي، لكنه موهون يقول المصنف على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا. واضح. لكنه موهون بوجود القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء والمتأخرين على ما يشهد به الحكاية، على ما تشهد به الحكاية والوجدان. الحكاية تشهد بوجود مخالفين، والوجدان أيضا يشهد بوجود مخالفين. أما الحكاية فقد نقل المحقق والعلامة وغيرهما القول بجواز أخذ الأجرة على القضاء عن بعض. إذن أكو قائل بجواز أخذ الأجرة على الواجبات والقضاء واجب، أفرض واجب كفاية، لكن كلامنا في الأعم إحنا. فقد قال في الشرايع أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه شنو خلاف، ما قال لا يجوز بلا إشكال أو بالإجماع، وإنما قال فيه. إذن أكو واحد يقول بجواز أخذ الجعل من المتحاكمين على فعل واجب، وكذلك العلامة في المختلف أيضا عبر بهذا التعبير يظهر منه وجود مخالف. وقد حكى العلامة الطباطبائي في مصابيحه السيد بحر العلوم قدس الله نفسه عن فخر الدين وجماعة التفصيل بين العبادات وغيرها، يعني لا تجوز في العبادات ويجوز في غير العبادات، وهذا معناه وجود مخالف في الجملة. ويكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، أقوال كثيرة تشير إلى وجود تحكي وجود شنو مخالفين. إذن الحكاية تثبت لنا وجود مخالفين. وأما ما وجدناه يقول المصنف فهو أن ظاهر المقنعة بل النهاية ومحكي شنو ومحكي المرتضى جواز الأجر على القضاء مطلقا. لا وجدناه هذا الأمر، هو ما وجد في مثل المثلة وإنما وجده في الكتب، يعني هذا وجدان محكيا عن السنة. لا ذاك حكاية الخلاف، ذاك حكاية وجود مخالفين، لكن هذا وجدان السيد المرتضى. لا مو قبل كذا وجدان، لا مرة حكاية واحد يحكي وجود مخالف واضح، لكن مو مشخص من هو. مرة لا نعرف أنه هذا من المخالفين غاية الأمر، مرة أنا أطلع على كتابه، مرة صاحب الجواهر يحكي لي عنه، لكن ما ينافي أنه أنا وجدته من المخالفين. ومحكي المرتضى جواز الأجر على القضاء مطلقا. مطلقا هذا في مقابل التفصيلات الآتية في باب القضاء المعروفة أنه يتعين على القاضي القضاء أو لا، مستغنيا عن أخذ الأجر أو لا، إلى آخر التفاصيل المعروفة في باب القضاء ويجي إشارة إليها. وإن أول بعض كلامهم بإرادة الارتزاق، يقول بعضهم أول كلامهم ذولا بأنهم ما يريدون أخذ الأجر والجعل على الواجب، وإنما مقصودهم شنو؟ الارتزاق من بيت المال. لكن هذا تأويل خلاف ظاهر كلامهم، حينما يعبرون بهذه العبارة هذا معناه أنه يجوز أخذ الأجر على القضاء الواجب، مو أنه يرتزق من بيت المال، يعني يقضي بلا أجر بلا أجرة بلا استيجار بلا أن هذا، لكنه يعطى راتب من بيت المال. وإن أول بعضهم كلامهم بإرادة الارتزاق، هذول إذا مخالفين. وقد اختار جماعة جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن متعينا، هذا في قبال الإطلاق، مو ذولا قالوا بجواز أخذ الأجر مطلقا، ذولا فصلوا جواز أخذ الأجر عليه إذا لم يكن شنو؟ متعينا، ما كان متعين عليه، أكو غيره يقوم به، أو لا تعين وكان القاضي شنو؟ محتاجا. عن ذهب جماعة لا جواز أخذ الأجر. وقد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية وغيرها، تجوز أخذ الأجر في الأول، يعني في الواجبات الكفائية التوصلية جوز أخذ الأجر. فإذن هذا يكون من المخالفين، وهذا وجدناه. قال في شرح عبارة والده، يعني فخر الدين قال في شرح عبارة القواعد في الاستيجار على تعليم الفقه، هي واجب، تعليم واجب، ما لغضه: الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه، هذا الواجب العيني، واضح ما يجوز. والذي وجب كفايتان، يقول بتفصيل: فإن كان مما لو أوقعه بغير نية لم يصح، يعني الواجب عبادي كفاية عبادي، لو أوقعه بغير نية لم يصح ولم يزل الوجوب، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه لأنه عبادة محضة. قال: وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حصر غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص، وما يفعل بالعوض لا يكون كذلك، لا يكون مخلصا به. هذا سؤال الدليل الأول المتقدم. وغير ذلك، يعني غير الواجب الكفائي اللي ما يشترط بنية القربة، حصر غرض الأمر ما أمروا غرض الأمر، غرض الأمر في انحصار غاية الفعل في الإخلاص. غرض الأمر في ماذا؟ في أن يحصر غاية فعله في ماذا؟ في الإخلاص. هذا ما أمره إلا لذلك. وغير ذلك يجوز أخذ الأجرة عليه، اللي هو الواجب الكفائي التوصلي فيه، هو اللي أشار المصنف سابقا قال أن فخر الدين ذهب إلى ذلك، إلا ما نص الشارع على تحريمه. بل إذا الشارع نص على تحريم واجب أخذ الأجر على واجب كفائي توصلي نلتزم به، وإلا مقتضى القاعدة جوازه. كالدفن، كأنه يفترض أخذ المحققين أن الدفن من الواجبات الكفائية التوصلية التي نص الشارع على حرمة أخذ الأجر عليها، وإن كان كثير من المحققين يقولون إحنا ما اعتبرنا على الجناز، ماكو شيء عندنا ناس يدل على تحريم أخذ الأجر على لا إلا ما نص. إذا هيك قلنا الظاهر أنه للنص على كلها، إلا ما نص الشارع على تحريمه كالدافع، يعني بحسب الظاهر أنه لهنا للنص. إذا رجعنا إلى ذاك ولي انتفعش أنت. نعم، رده في محكي جامع المقاصد بمخالفة هذا التفصيل لنص الأصحاب، يعني المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، حيث أنه نقل، هو الذي نقل الإجماع على الحرمة مطلقا، موتي قال بأن كلام فخر الدين فخر المحققين مخالف لنص الأصحاب، أن الأصحاب شنو؟ أجمعوا على حرمة أخذ الأجر مطلقا.
أقول يقول المصنف لا يخفى أن الفخر أعرض بنص الأصحاب من المحقق الكركي.
لفخر الدين ابن العلامة أعرض بنص الأصحاب من فخر المحققين
من محقق الكركي بلا إشكال أعرض. فهذا والده يعني العلامة فتصرح في المختلف بجواز أخذ الأجرة على القضاء إذا لم يتعين إذا شنو إذا لم يتعين صرح بهذا المطلب. كيف يقول الفخر المحقق الثاني بأن ما ذكره الفخر مخالف لنص الأصحاب؟
وقبله المحقق في الشرائع غير أنه قيد صورة عدم التعيين بماذا؟ بالحاجة، يعني إذا لم يكن معينا عليه وكان محتاجا كما تقدم.
لكن في الجملة هو يرى جواز أخذ الأجرة على الواجبات في الجملة
من نحو الموجب الجزئي. ولأجل ذلك اختار العلامة الطباطبائي في مصابيحه ما اختاره فخر الدين من التفصيل،
يعني بين الواجبات الكفائية التوصلية يجوز أخذ الأجر عليها وبين غيرها فلا يجوز،
اختارها نفس التفصيل. ومع هذا يقول المصنف يعني مع وجود هذه الحكاية المخالفين ووجدان المخالفين فمن أين الوثوق على إجماع لم يصرح به إلا المحقق الثاني؟
واضح.
مع ما طعن به الشهيد الثاني على إجماعاته يعني على إجماع المحقق الثاني بالخصوص في رسالته في صلاة الجمعة يقول طعن في إجماعات المحقق الثاني. الشهيد بلي الشهيد عنده رسالة في صلاة الجمعة كتبها في حداثة سنة معروفة رسالة وذهب فيها إلى وجوب إقامة وجوب العين صلاة الجمعة في زمان الغيبة وطعن فيها على كل العلماء الذين ذهبوا إلى خلاف ذلك. ويوجد كأنه في الرسالة بعض الألفاظ اللي استجعل منها في النوع من تشعر أن كاتبها كان عنده نوع من الغرور ومن كذا، وإذا يقول عن كتبه في حداثة السنة ظهر في هذه الرسالة طعن عليه من على إجماعات فخر على إجماعات المحقق الثاني. فالذي ينساق إليه النظر يقول المصنف بعد أن نقح هذه الأدلة فالذي ينساق إليه النظر أن مقتضى القاعدة في كل عمل له منفعة محللة مقصودة جواز أخذ الأجرة عليه والجعل عليه وإن كان داخلا في العنوان الذي أوجبه الله على المكلف. يقول مقتضى القواعد المصنف رأي المصنف في المسألة أن مقتضى القواعد هو إذا ما دخلنا في البين أمور أخرى يأتي الاستثناء والتعرض لها مقتضى القاعدة الأولية أن كل فعل له منفعة تعود إلى المستأجر يجوز أخذ الأجرة على وإن كان متعنون بعنوان أنه شنو من الواجبات الإلهية. كون متعنون بعنوان أنه واجب لا يمنع من تعلق الأجرة به وصحة الأجرة جارة عليه، هاي من ناحية كبروية. ثم إن صلح الفعل هذا بكلام شوية يجي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله عليه وسلم.